مرحبا بفضل الشيخ محمد.
حياكم الله.
الشيخ محمد، في حلقة مضت استعرضنا رسالة المستمع الذي يقول: أرجو التكرم بالرمز الاسمي وترك الاسم، وهو قد رمز لاسمه بكاف عين سين من جدة. استعرضنا رسالتين أو سؤالين من أسئلته، أحدهما عن زكاة الحلي، والثاني عن زواج المتعة الذي سينصح زميله الذي سافر إلى أمريكا به. وأما سؤاله الثالث فيقول: إنني آسف أثقلت عليكم بأسئلتي الطويلة، ولكن أنا واثق من أنكم تتمتعون بصدر الرحب يسمع كل هذه الأسئلة. نقول: أبدا يا المستمع كاف عين سين من جدة، نحن نرحب ونشعر بالثقة منكم ولهذا البرنامج، وأهلا ومرحبا بكم وبأسئلتكم. يقول: أرجو أن تفيدوني في أمر يتعلق بي، فأنا شاب في مقتبل العمر وفقني الله من إكمال نصف ديني، حيث صممت على الزواج وندمت على فوات ما مضى من عمري دون زواج، وها أنا ذا أستعد له، وبعد أن خطبت الزوج الصالحة إن شاء الله، وذلك طبعا بموافقة أبوي، كنت على نقاش حاد مع والدتي الحبيبة، وقد تعرضنا في حديثنا عن الحجاب، فقلت لها: يا أمه، إنني أعتزم أن أحجب زوجتي عن أخوتي. فثارت أمي وغضبت مني وقالت: لما تفعل ذلك؟ فأنت تعلم أن أخوتك طيبين ولا يعرفون الرذيلة وأخلاقهم عالية، فإن الحجاب يجعلهم ويجعلنا جميعا في حرج، وإذا اجتمعنا في مكان ما لا نستطيع الذهاب والقيام برحلات أو نزهات مع بعضنا البعض، فهي تقصد من ذلك أن الحجاب يضايق الجميع، فنحن عائلة واحدة ويجب أن تكون مع بعض. لا، يعني يقصد العائلة، أن تكون العائلة مع بعض. حاولت جاهدا أن أقنعها وأن ذلك لا يجوز، فلم أستطع، ويرجو التوجيه له ولوالدته وفقكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وقبل أن تشرح في السؤال، في نهاية السؤال الحقيقة لفتة، يقول أن زوجتي تتحجب حجاب إسلامي، بما معناه يعني الوالدة تطلب منه أن تتحجب زوجته تحجبا إسلاميا، ومعناه أن تواجه أخوانه كاشفة وجهها وكفيها فقط، يعني دون سائر الجسم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نشكر الأخ على هذا الأدب الرفيع والخلق الفاضل، ألا وهو التأدب بالآداب الإسلامية التي وضعها الله، بل التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده فيما يتعلق بالنساء. ونقول له: إنما ذهبت إليه هو الصواب، من أنه يجب على زوجتك أن تحتجب عن إخوتك، وإن كانوا على مستوى رفيع من النزاهة والعفة فإن ذلك لا يضرهم شيئا إذا احتجبت عنهم، لأنها قائمة بأمر الله، ومن كمال عفتهم ودينهم أن يوافقوها على ما تريد، وأن لا يجزعوا مما صنعت. ونصيحتنا لأمك هي أن تصبر على هذا الحكم الشرعي، وأن تعلم أن العاقبة للمتقين، لا بالنسبة لها ولا بالنسبة لك ولا بالنسبة لزوجتك ولا لإخوانك. فإذا التزمت العائلة بشريعة الله تعالى في هذا الباب وغيره، فإن ذلك خير لها وأسعد لها في دينها ودنياها. وبالنسبة للحجاب الإسلامي الذي أشرت إليه في آخر خطابك، فالحجاب الإسلامي يشمل حجب الوجه والكفين أيضا عن غير المحارم، ولكن نظرا لأن المرأة في البيت محتاجة إلى إبداء كفيها لأشغالها، فإنه لا بأس أن تبرز كفاها في بيتها ولو كان عندها إخوة الزوج لأن ذلك لا يثير الشهوة غالبا ولا يسلم التحرز منه من المشقة المنافية للشرع. أما بالنسبة للوجه فإنه لا يضرها إذا احتجبت ولا يشق عليها ذلك، لا سيما إذا اعتدت، فإن الذين يعتدون هذا لا يعبؤون به ولا يرونه ضيقا ولا حرجا ولا سوء ظن بمن يحتجبون عنه. لهذا نقول قم بالواجب عليك بالنسبة لزوجتك وسيجعل الله لك العاقبة، فإن من يتق الله تعالى يجعل له من أمره يسرا.
هذه الرسالة وصلتنا من مواطن مصري يقول أنا سائق مصري محتار في تصرف زوجة كفيلي، حيث أنها تأخذ حاجات من المنزل ويقول وأنا السائق وتأمرني أنا السائق أن أنزل بها إلى السوق ثم تدخل بعض الدكاكين ثم تدخل إلى المكاتب الداخلية وتتصل بالتلفونات ساعة ونصف أو أكثر أو تستخدم تلفون الشارع، ويقول إنها تهدده بالطرد بإلصاق التهم به، فهل يخبر زوجها بذلك؟ لأنه لا يرضى هذا التصرف منها وهو رجل مسلم.
حقيقة الأمر أن هذا التصرف الذي أشرت إليه إذا كان حقا فإنه تصرف سيء ولا يرضاه أحد من المسلمين، ونحن نشكرك على هذه الغيرة على صاحبك الذي أنت عنده، بل وعلى هذه الغيرة على زوجته أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا الظالم فكيف نصر المظلوم؟ فقال أن تمنعه من الظلم فذلك نصه إياك. فأنت ناصح لكفيلك ولزوجته أيضا، وعليك في هذه الحال إذا لم يفد معها النصح أن تخبر زوجها بذلك لتخرج من المسؤولية، وأنت إذا أخبرته بذلك فلن يضيرك شيء إن شاء الله، لأن الله تعالى تكفل بأن من اتقى الله تعالى جعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
حول الوسواس وردتنا هذه الرسالة من المرسل أخوك إبراهيم عبد الله أو من مدرسة كعب بن زهير، يقول أعاني من مرض نفسي شديد وهو نوع من الوسواس الخبيث. من أمثلة ذلك إذا كان مثلا أمامي شخص ما وأنا أذكر الله فإن الشيطان يصرف قلبي إلى ذلك الشخص كأني أعنيه بالذكر، أو إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فإن قلبي ينصرف بسبب الشيطان إلى شخص آخر مثلا اسمه محمد، وأنا في قلق ونكد من العيش بسبب هذا المرض الخبيث وهو نتيجة التمادي الوسواس عندي، وهل أكفر بذلك أو أكفر بذلك؟ وهل أعيد الحج؟ أفيدونا وفقكم الله.
نحن نبشر الأخ بأن ما ذكره من هذا الوسواس هو صريح الإيمان، وهو علامة على أن إيمانه جيد وخالص، لأن الشيطان إنما يحاول هدم القائم، وأما المنهدم فلا يتعرض له، فهذا دليل على أن عند الأخ من الإيمان القوي ما يحاول الشيطان أن يهدمه وأن يسلخه منه. فنقول له هذه وساوس لا تعبأ بها ولا تلتفت إليها ولا يهمنك أمرها، وإذا أحسست بها فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فأنت يا أخي إلزم ما أنت عليه من الإيمان ولا تلتفت إلى هذه الوساوس، وحدث نفسك بأنك لا تستطيع أبدا أن تقف أمام هذا الرجل وتقول له أنت محمد رسول الله، فإذا كنت لا تستطيع ذلك فمعنى هذا أن ما حدثتك به نفسك ليس بشيء، وما هو إلا مجرد وسواس لا تلتفت إليه. وهكذا ما تجده بالنسبة لأفعال الله تبارك وتعالى أو لصفاته فإن ذلك من الشيطان، فاستعذ بالله منه ولا تلتفت إليه وسيزول عنك إن شاء الله.
نعم. من أمارة الوديعة وردتنا هذه الرسالة من المستمع أو المرسل ميم ميم عين، يقول: مع التحية لأصحاب الفضيلة العلماء، في الحقيقة أن هذا البرنامج يستفيد منه المسلمون وإلى آخره. يقول: سؤالي: أنا رجل وقعت في مشكلة، وهي أنني كنت أقبل فتاة وهي متزوجة، وذلك في أيام رمضان، وأقبلها وأنا صائم لأنني قد تعودت على الصوم وأنا صغير جدا، وعند ذلك عرضت مشكلتي على أحد المطاوعة فألزمني صيام 3 أيام فقط وفعلت، وأنا يساورني الشك في هذا الإفتاء، أرجو الجواب.
هذه المرأة التي قبلتها وهي متزوجة فعلت جنايتين: الجناية الأولى التقبيل المحرم، لأن يعني الإنسان لا يجوز له أن يقبل امرأة أجنبية منه، والجناية الثانية انتهاك فراش زوجها، فإن هذا من الجناية عليه. فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تستغفره مما وقع، وأن تعلم بأن الحسنات يلهبن السيئات، ولكن الصوم الذي كنت متلبسا به حين التقبيل لا يفسد ما لم يحصل منك إنزال، فإذا لم يحصل منك إنزال فصومك صحيح. والذي أفتاك بصيام 3 أيام لا وجه لفتوى، فهي فتوى غير مبنية على أصل شرعي فلا عبرة بها، وأنت لا يلحقك الشك بعد هذا، تابع الحسنات وأكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله، ونرجو الله أن يتوب عليك.
نعم. أيضا يقول: رجل كان رقيق واعتقه سيده، تزوج وأنجب أطفال، هل الأولاد في حكم الأرقة أم أحرار لوجه الله تعالى؟
الأولاد أحرار، واعلم أن الأولاد في الحرية والرق يتبعون الأم، فإذا تزوج الرقيق بحرة فإن أولاده أحرار لأنهم يتبعون الأم. ولو قدر أن حرا تزوج بأمة وهو ممن يجوز له تزوج الإماء فولدت منه، فإن أولادها أرقاء لمالكها، ما لم يشترط الزوج أنهم أحرار. نعم.
هذه الرسالة بعث بها المستمع، يقول: من العراق محافظة الأنبار، قضى التلوفة، أو يقول الاسم نايف عبد عبيد سابر، نايف عبيد سابر، يقول في رسالته: أهدي أجمل تحياتي واحترامي إلى برنامجكم الموقر والذي أفادنا وأفاد المسلمين كافة من إفتاء المعلومات الدينية والاجتماعية، وعلى هذا الأساس أرسلت رسالتي هذه، وفيها بعض الأسئلة أرجو عرضها على أصحاب الفضيلة والعلماء لديكم، وأرجو الإجابة منهم مع الشكر. أنا شخص قد أنعم الله علي بالهدايا وسلكت الطريق الصحيح للإسلام وطبقت جميع الشروط من صلاة إلى صوم إلى آخره، والتزمت أكثر من اللازم، حيث التجأت إلى أحد الشيوخ الصوفية وأصبحت تلميذا من تلاميذه، حيث أمرني من الحضور لحلقة الذكر يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأن أصلي وأسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 مرة يوميا وتسابيح أخرى، فأرجو إرشادي على أن طريقة الصوفية هل صحيحة في الشريعة الإسلامية وتعاليمها أم غير صحيحة، أفيدونا أفادكم الله.
نقول: اعلم أن الطرق صوفية كانت أم غير صوفية يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان موافقا لهما فهو حق، وما كان مخالفا فهو باطل. والغالب في الطرق الصوفية أنها طرق مبتدعة، وربما يصل بعضها إلى الكفر وبعضها دون ذلك. ومن هذا الابتداء ما ذكرت عن شيخك أنه كان يأمرك بأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 1000 صلاة وبتسابيح أخرى، فهذه التسابيح الأخرى التي ذكرت لا ندري ما هي حتى نحكم عليها بأنها حق أم باطل. وأما الأمر بأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 1000 صلاة فهذا بلا شك بدعة لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أنصحك به أن تتطلب عالما من علماء السنة المعروفين باتباع السلف الصالح وتأخذ دينك منه وتدع الطرق التي تشير إليها من صوفية أو غيرها.
نعم. أيضا يقول: هل يجوز الدعاء للشخص الفاسق والذي لا يؤدي واجبات الدين الإسلامي؟
الدعاء للشخص الفاسق بالهداية بأن يهديه الله عز وجل ويصلح أمره هذا أمر مشروع مطلوب. وأما الدعاء له دعاء قد يكون معينا له على فسقه وتماديه في الباطل فهذا لا يجوز. وأما الدعاء له بعد موته بالمغفرة والرحمة فهذا جائز بل مشروع، لعل الله تعالى أن يستجيب الدعاء. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.
أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل المستمعين. المستمع كاف عين سين من جدة ويسأل عن الحجاب الشرعي، ومواطن مصري سائق يشكو تصرف زوجة كفيله، وإبراهيم عبد الله من مدرسة كعب بن زهير، والمرسل ميم ميم عين عمارة الوديعة، وبعث بعدة أسئلة، وأخيرا رسالة نايف عبيد سابر من العراق محافظة الأنبار قضاء الفلوجة. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا في رسائلهم على فضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.